هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. للتواصل معنا أعزائنا المستمعين اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، والبريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666. عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir. في هذه الحلقة يجيب ضيفنا عن 4 أسئلة. السؤال الأول من الأخ عاشق آل البيت ويسأل حول حكم الرقص، والسؤال الثاني من الأخ مصطفى ويسأل حول اللعب بالورق على الحاسوب، السؤال الثالث من الأخت آيات وتسأل حول الشك في القنوت، وأما السؤال الرابع فهو من الأخ أحمد ويسأل حول السجود لغير الله بشرط عدم الاعتقاد بربوبية المسجود له. الجواب مع ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ بهذا السؤال من الأخ عاشق آل البيت عليهم السلام، يقول: ما حكم الرقص، هل هو جائز أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. لا يوجد عنوان في الفقه اسمه حرمة الرقص في حد ذاته، بحيث ورد في حد ذاته في الأدلة الشرعية. نعم، الرقص للمرأة أمام الرجال الأجانب مما يثير الغرائز والشهوات بحسب ما هو المتعارف لدى كل واحد من الجنسين كما هو معلوم. فأحد أسباب الإثارة عملية الرقص، وهذا أمر مسلم لا يستطيع أن ينكره أو يتنكر له من يعرف واقع الميل من أحد الجنسين إلى الجنس الآخر. وعلى هذا الأساس فرقص المرأة أمام الرجال الأجانب محرم من هذه الجهة. أما رقص المرأة لزوجها مثلا أو في مجلس النساء كما هو متعارف في بعض الاحتفالات الخاصة كمناسبات الميلاد أو إلى ما هنالك، أقصد من الميلاد ميلاد الأولاد يعني في البيوت أو بعض الاحتفالات الخاصة بمناسبات الفرح في مجلس النساء الخاص، فإذا لم تخرج القضايا عن الأطر الشرعية مجرد أنها كانت يعني حركات تعبر عن فرح بالمناسبة، فهذا المقدار الظاهر أنه جائز.
في هذا الموضوع يعني هل كما تفضلتم لا يوجد عنوان خاص بتحريم الرقص، هل هذا صحيح؟
نعم.
إذا افترضنا مثلا أن الرقص بشكل لا يثير الغرائز، وفرضا المرأة ترتدي الحجاب، أو كان الرقص من الرجل، هل هذا جائز أو لا؟
في الحقيقة ما أدري أنا كيف امرأة ترقص أمام رجل وهي لا تثير الشهوات. إذا كان المقصود أنها تمشي حثيثا يعني بسرعة، مجرد مشي سريع، الرقص هو وقع خاص في الحقيقة.
صحيح.
ولو لم يكن على وقع الموسيقى، هو في حد ذاته له موسيقى وهمية إن صح التعبير، وإذا كان رقص بالمعنى المتعارف للرقص فهو لا محالة يثير الشهوات. تستطيع أن تقول شخص لا يثار هو استثناء، فهل يجوز لمرأة أن ترقص أمام شخص لا يثار وهي أجنبية عنه؟ الظاهر أنه في مثل هذا المورد إما يفتون بالتحريم وإما يحتطون احتياطا وجوبيا، باعتبار أن الحرمة تخضع للموازين العرفية لا تخضع للموازين الاستثنائية لشخص والله لأنه يعيش حزنا وغما كبيرا لا يثار، وإلا هو لو كان في حالته الطبيعية لا أثير. فإن الرقص وهي حركة وسط الجسد إلى ما هنالك من حركات ترتيبة خاصة قطعا في الجو المتعارف فهي تثير، لأنها تبرز المفاتن على مستوى الحركات فهي تثير الجنس الآخر.
طيب إذا كان الرقص من رجل مثلا وهذا الرقص يعني موجود،
الحقيقة الرقص من الرجال يخضع للأعراف، هناك أعراف الرقص الرجل يعد مهانة جدا لهذا الرجل، من باب المهانة يصبح حرام، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف باختلاف المواضع. قد يكون مثلا يمارس هذه العملية في جو لا يعد هذا نقصا له، أو هو شخص بطبيعته ليس هذا نقصا له ولا يثير شهوات الطرف الآخر إذا كان النساء حاضرات، لأن هذا أيضا قد يكون بأساليب والمرأة لها شهوة تثور كما أن للرجل شهوة تثار. إذا الرجل أمام الرجال افترضوا في مسرحية خاصة للرجال وفي أثناء المسرحية لابد أن يمارس دورا من هذا القبيل، إذا لم يعد هذا توهينا له، مجرد حركات خفة إن صح التعبير، هذا لا يستوجب التحريم بطبيعة الحال.
يعني تعلمون بأن بعض الفرق الفنية تضم الذكور والإناث معا،
نعم،
وهذه الفرق هي فرق للرقص، وتوجد أنواع للرقص كالباليه مثلا،
نعم،
لا تنطبق عليها صفات الرقص التقليدي، بمعنى أن هناك أنواعا من الفنون
ولها آثار الرقص التقليدي،
يعني
خصوصا أن هذه عادة ما تمارس حسب ما قرأت عنها في بعض الصحف والمجلات،
نعم،
تمارس والجنسان معا، يعني هذا البله، وهذا بلا شك ولا ريب في أنه صحيح لم يكن متعارفا في صدر الشريعة، لكن من يعرف ذوق الشريعة يعرف أنها لا ترتضي مثل هذه الأعمال، ومن هنا الفقهاء بين من يفتي بغرس قاطع بحرمة كل هذه الأنواع وبين من يحتاط احتياطا وجوبيا، لا أعرف أحد يحللها من المراجع المعتد يعني بمرجعيتهم في كبار الحوزات العلمية كقوم والنجف الأشخف.
إذن الشريعة الإسلامية تتجه دائما نحو تحريم ما يثير غرائز الإنسان،
يعني
هذه قاعدة
مع التحفظ عن أنه لا نستطيع أن نقول كل ما يثير الغريزة ولو بمستوى بسيط فهو من المحرمات، لا نستطيع أن نلتزم بهذا المعنى، والإثارة الفقهاء يلتزمون حتى بهذا المعنى،
الإثارة المعتد بها مثلا،
الإثارة بدرجة لا يؤمن معها على الإنسان من أن تسيطر شهواته على عقله وبرامجه الدينية.
شكرا لكم سماحة الشيخ. ننتقل الآن إلى سؤال الأخ مصطفى ويقول: هل الورق حرام على الحاسوب؟ يقصد طبعا اللعب بالورق.
رأيت يعني بعض الإخوة يلعبون بمثل هذه اللعبة ويبنون على أنها غير محرمة باعتبار أنها لعب عبر الكمبيوتر أو الحاسوب. الحقيقة هذا طرح الاستفتاء على جملة من مراجع الدين، والأكثر لم يفرقوا في التحريم بين الورق في الخارج والورق على الحاسوب، وبعضهم شك شيئا ما في القضية فاحتاط احتياطا وجوبيا. بحسب معلوماتي لم أرى من جعل هذا حلالا وجعل ذلك حراما، من جعل ذلك حراما فقد حرم هذا أو احتاط احتياطا وجوبيا في تحريمه. سيد القائد حفظه الله رأيت له فتوى تحرم، الإمام الخامنئي حفظه الله تحرم اللعب حتى على الحاسوب بشكل صريح وواضح.
نعم، لأنه من آلات القمار.
لأن الورق الأصلي هو من آلات القمار، نعم، وهذا هو نفسه غاية الأمر عبر الحاسوب.
نعم.
صحيح أنه ربما لم يكن معتادا المقامر عبر الحاسوب، وربما لعب الشخص وحده دور اللاعبين، عبر الحاسوب كما هو ربما الغالب، إلا أنه أفتى حفظه الله بأنه لا فرق بين الأمرين، ما دام هذا قابل لأن يلعب به نفس اللاعب ذاك، وهذا هو ذاك صورته في الحقيقة.
نعم. سؤال من الأخت آيات تقول: ما حكم صلاتي إذا شككت في القنوت، أتيت به أم لا؟
إذا شك إنسان في أنه جاء بالقنوت أو لم يأتي به، إذا كان بعده لم يركع ويحب أن يأتي بالقنوت فليأتي به، لأن القنوت أساسا مستحب، سواء كان قد أتى به في الواقع أو لم يأتي به لا مانع من الاتيان به مرة ثانية أيضا.
يعني حتى لو تعمد، ترك القنوت
أساسا، تعمد ترك القنوت لا يبطل الصلاة، تعمد قنوت ثاني بعد القنوت الأول، قنت بدأ له أن يكمل قنوته أسبل يديه ثم عاد وقنت من جديد، أيضا لا توجد مشكلة شرعية لأن هذا دعاء.
نعم.
وهذا الدعاء جائز على كل حال. أما إذا كان قد ركع الإنسان بعد لا يستطيع أن يرجع ويأتي بالقنوت، نعم، إن كان قد نسيه قبل الركوع يستطيع أن يأتي بهذا المستحب المؤكد في الصلاة بعد الركوع، ولكن عليه أن ينتبه إذا جاء به بعد الركوع لا ينزل إلى الركوع مرة ثانية، لينزل بعده إلى السجود مباشرة.
جيد. نصل الآن إلى سؤال الأخ أحمد ويقول: هل يجوز السجود لغير الله بشرط عدم الاعتقاد بربوبية المسجود له، ولكن من باب التكريم كالسجود للأم أو للمعصوم؟
الحقيقة أكثر الفقهاء لا يجوزون السجود لغير الله عز وجل، بل كثيرا ما يعبرون عن هذا بالعبادة الذاتية، يقصدون من العبادة الذاتية أن هذه الهيئة هي هيئة عبادة على كل حال، هيئة خضوع مطلق، وإن كان لنا تأمل في هذا الكلام باعتبار أن العبادة جوهرها بالنية، فإذا لا ينوي العبادة لا تكون عبادة، لكن على كل حال بمعزل عن هذا وذاك، إذا سجد شكرا لله والأم أمامه لا مانع من هذا، كما أننا نقول بأن إخواننا الذين يسجدون شكرا لله عندما يصلون مثلا إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، هم لا يسجدون لرسول الله، هم يسجدون لله أمام ضريح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السجود له من دون إضافة السجود إلى الله سبحانه وتعالى الظاهر أن أكثر الفقهاء يستشكلون فيه، وبين مفتن بالتحريم ومحتاط احتياط وجوبي بعدم الجواز.
ما عهدناه في القرآن الكريم وهو سجود معروف من يعقوب ليوسف عليهما السلام، ما نوعية ذلك السجود؟ كيف كان؟
الرؤية التي رآها في مقتبل عمره.
نعم. ثم أولت الرؤية، هذا تأويل رؤياي.
موجود في الروايات أن هذا السجود كان بحضرته لله عز وجل وليس سجودا له.
نعم.
هو سجود كان بحضرته لله عز وجل، وكذلك الملائكة
فخروا له،
سجدوا لآدم أيضا، سجدوا لآدم بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولكن سجودهم كان لله بحضرة آدم، يعني جعلوه قبلة أمامهم.
كيف لم يفهم إبليس هذه النقطة؟ يعني هو تمسك بأن السجود لا بد أن يكون
لله. إبليس فهم هذه النقطة لكن لا يريد أن يسجد لله بحضرة كرمال آدم، لا يريد أن يسجد باعتبار أن خلقتني من نار وخلقته من طين، ويرى أن عنصره أفضل من عنصره، فهو لأجله ليس مستعد أن يسجد، ليس فقط له، مع أنه السجود بأمر الله لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى في الحقيقة.
نعم. إذن هذا السجود من يعقوب ليوسف لم يكن ليوسف،
لأجل يوسف.
أين كان مكان يوسف؟ يعني هل كان أمام هذا الجمع أم كان معهم لكي نعرف على كيفية السجود؟
لا يوجد أدلة قطعية، لكن قطعا يوسف لم يسجد معهم، لم يسجد معهم.
نعم.
يوسف كان موجود وهم بحضرته سجدوا جميعا.
الآية تقول رأيتهم لي ساجدين،
لي يعني لأجلي بحسب الروايات، أوضحت الروايات،
فخروا له سجدا.
نعم نعم نعم، خروا له سجدا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر إلى آخر الآيات الكريمة. هذه مشاهد عديدة في القرآن الكريم سئل عنها المعصوم عليه السلام فأجاب بصراحة أن السجود هنا كان في الحقيقة لله عز وجل بحضرة المسجود له.
نعم. فهو لا يضر بالتوحيد على الإطلاق
إذا كان السجود بأمر من الله سبحانه وتعالى. نعم. فهو من لوازم التوحيد.
أحسنتم كثيرا. نكتفي بهذا القدر إذن. نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. وحتى نلتقي مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.